تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول الله عز وجل خطابا للجاحدين أيا كانوا، سواء الذين كانوا في عصر رسول الله أو الذين جاءوا من بعدهم، يقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. المراد بالحديث القرآن الذي يخاطبنا الله عز وجل به. مدهنون يعني متساهلون متهاونون، يعني والاستفهام استفهام إنكاري، مستفهم على بابه الباب يعلم لا داعي إلى أن يستفهم، لكن هذا استفهام إنكاري، يعني أي أفيليق بكم وأنتم تعلمون أن هذا خطاب الله لكم آمرا ناهيا محذرا، أفيليق أن يعني يكون شأنكم مع هذا الخطاب شأن استخفاف واستهانة وإعراض؟ هذا هو المراد بالمدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا على حذف مضاف، أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. يليق أن تضعوا في مكان الشكر على نعم الله عز وجل التي يمتعكم بها ويرزقكم إياها، أفيليق أن تضعوا في مكان الشكر الله على ذلك التكذيب بدلا من أن تشكروا الله عز وجل على ما أولاكم وأعطاكم وأن تصغوا إلى خطاب الله عز وجل؟ بدلا من هذا الشكر تضعون في مكانه الكفران. هذا هو المراد بتكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب، هنا هذا السؤال سؤال استنكار وليس استفهاما على بابه، يعني هذا استنكار من الباري عز وجل للذين يقبلون إلى نعم الله عز وجل يتقلبون فيها وهم معرضون عن الله ومعرضون عن خطابه ومعرضون عن حديثه إليهم. يقول بعد ذلك فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما علاقة هذا الكلام بهذا الاستفهام الإنكاري الذي شرحناه الآن؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لنا أنه لا يليق بالعبد الذي يتلقى خطاب الله وهو يعلم أنه خطابه، عقله يعلمه بذلك، لا يليق بهذا الإنسان أن يتعاون بهذا الحديث وأن يعرض عنه ويستخف به، ولا يليق بهذا الإنسان أن يتلقى نعم الله ويتمتع بها وبدلا من أن يشكره عليها يضع في مكان ذلك الكفران، يعني يكذب كلام الله وخطابه. شو العلاقة بين هذا الكلام والكلام التالي؟ واضح أنه اللي بتهاون بخطاب الله عز وجل الذي نزله الله علينا عن طريق رسوله ويعرض عنه، واضح أن سبب ذلك الاستكبار. طيب، والاستكبار ثمرة الاعتداد بالذات واعتقاد هذا الإنسان المستكبر أنه يملك أمر نفسه وهو لا يحتاج إلى من يصلح له شأنه ويدرأ عنه الضر ويكرمه بالخير. هو ما في داعي، لا إلى إله ولا شيء، والكون كله عبارة عن مادة وهو نعم قد استحلب المادة لما يشاء، مثل ما هلا اليوم بيقولوا للملحد بيقول الدنيا كلها المادة، يعني أصبحت ملك الإنسان بيتصرف فيها كما يشاء. من هذا القانون جاهلي ما أعرف أنين يعني المادة شو هي، مقاليد المادة مفاتيح موجودة بإيديهم، كانوا يخافون من الرعد، يخافون من البروق، يخافون من الطبيعة، لكن اليوم العلم قضى على كل شيء. هذا هو اللي عم يحمل هؤلاء الناس على الاستهانة بكلام الله وعلى الاستهانة بما يذكرنا بعبوديتنا لله عز وجل. طيب هنا بقى ضمن شو بيقول، طيب ما دمتم بهذا الشكل تملكون أمور نفسكم وتمسكون بأزمة الطبيعة تقودونها إلى حيث تريدون، إذن لك أن تستطيعوا أنكم تخلصوا حالكم من المصائب كلها. تفضلوا، ضرب لنا مثلا بشيء نعرفه وهو الموت. نعم، قال فلولا، لولا هنا بمعنى هلا بالحظ. طيب لولا يعني هلا، إذا بلغت الحلقوم، شو هي اللي بدها تبلغ الحلقوم؟ الروح. فلولا إذا يعني عندما تبلغ الروح، الروح الحلقوم، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم قاعدين متلاقيكم في أمام الحبيب القريب الزوج الأب الابن، نعم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم بهذه الحالة، ولكن لا تبصرون، نحن أقرب إلى هذا الذي يحتضر منكم. بها الحالة تفضلوا، ما دام أنتم في غنى عن الله وفي غنى عن الالتجاء إليه ولستم بحاجة إلى أن تلتفتوا إلى بيان الله وخطابه لكم، تفضلوا رجوعها الروح، وأنتم عم تقولوا الطبيعة بيدكم، وهم الطبيعة كمان، هم الطبيعة، وصلت الروح إلى الحلقوم، يعني الجسد كله خلاص برد ما في روح، نعم، بعد لحظات بدها تطلع الروح، رجعوها وأنتم بيدكم كل شيء. هذا معنى كلامي عز وجل. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون عدون مطالبتكم شيء. نعم، هنا يكرر البيان لأي كلمة لولا تأكيد، لأنه طالت المسافة الأول، لولا إذا بلغت الحلقوم، بعدين بيرجع بيقول فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا كنتم مالكم خاضعين فعلا لسلطان الله، إذا كنتم أحرار بحق أنفسكم، مالكم عبيد لله، مالكم مدينين بسلطان الله عز وجل، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، رجعوها لنشوف. نعم، طبعا هذا التحدي الذي تحدى الله به عباده، نعم، باق إلى يوم القيامة، لا يوجد من يحطمه. نعم، لا اليوم نقول ذاك الوقت جهال كانوا، لكن اليوم الطب تقدم وكل شيء تحسن وكذا، مين اللي بيقدر يحطم هذا التحدي؟ وقت بيبدا النزع والروح بتطلع، بتطلع من المعلوم انه بتطلع، يعني بدا من القدم تطلع، وباذن الله انه تطلع نهائيا، وصلت الى الحلقوم. من الذي يستطيع ان يخترق هذا التحدي نهائيا؟ انا قلت مره انه هدول المخترعين المبدعين اللي هلا يعني بيطلعوا لطبقات الجو وبيتواهوا انه وصلوا للقمر وبدهم يوصلوا بكره للمريخ ولا مدري ايش، لو علموا انهم يستطيعون ان يبدعوا برشامه حبه او عقاب دواء يتخلصون به من عادية الموت، لكن بشرط أن يتنازلوا عن كل مخترعاتهم وكل إبداعاتهم وأن يرجعوا إلى نقطة الصفر مستعدين ينفضوا يدهم عن كل هذه المخترعات وكل هذه الإبداعات اللي عم يتسلوا فيها، ويرجعوا إلى نقطة الصفر إلى وقت الجهالة، بس نقدر نبدع دواء عقار حبة برشامة شو ما كانت تكون نتحرر فيها من الموت، لكن بيعرفوا انه الموت هو القضاء الذي لا مفر منه، لذلك بتسلوا بقى بما هو دونه. نعم، بيعيش هذا الانسان ابدع واخترع وعمل وكذا والى اخره، لما بصير عمره 80 سنه 90 سنه ونحو ذلك ما بتلاقي غير ذبل ومات كما تموت اي بعوضه. شو استفدنا؟ نعم، هذا هو التحدي الذي يكشف عن عبوديه الانسان لله عز وجل. بقيت ايات نحيلها الى الدرس القادم، بدءا من قوله تعالى: فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بابن علام الغيوب وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه التامه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. عافنا اللهم في ابداننا، وعافنا اللهم في اهلنا وازواجنا وذرياتنا. صلى الله على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.